معي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة.
سفر العبرانيين اصحاح 2 من عدد 5: فانه لملائكه لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الانسان حتى تذكره او ابن الانسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلا عن الملائكه بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مطاعا له، ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم للآلام. لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا: أخبروا باسمك إخوتي في وسط الكنيسة أسبحك. وأيضا أنا أكون متوكلا عليه، وأيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. فعلنا أيها الأحباء أن الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء في العهد السابق بالمسيحية، بعدما تكلم الله بواسطة الأنبياء بأنواع وطرق كثيرة في العهد السابق بالمسيحية، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. رأينا كيف أن الروح القدس في دقة بالغة يميز بين الطريقة التي تكلم بها الله جزئيا في العهد السابق أي العهد اليهودي، وبين الطريقة التي تكلم بها الله في العهد المسيحي المشار إليه بالقول في هذه الأيام الأخيرة. كلمنا في هذه الأيام الأخيرة لا يقول بإبنه، كأن الإبن لم يكن إلا واسطة أو وسيلة كما كان الأنبياء، لكن في إبنه. أي أن الله كان حاضرا في الابن، وهذه حقيقة جوهرية للمسيحية، حقيقة لو أننا تخلينا عنها لتفوت كل أساس المسيحية. وكما يقول الرسول في مكان آخر أنه عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فالله كلمنا في الأيام الأخيرة، أي في نهاية التدبير اليهودي في ابنه، ويقدم لنا الروح القدس أوصاف وكمالات وأمجاد هذا الابن المبارك. لقد ذكرت لكم أيها الأحبة أن الرسول كتب هذه الرسالة إلى مجموعة من اليهود الذين اعتنقوا المسيحية. لا أقول أنهم آمنوا بالمسيح، لكن اعتنقوا المسيحية. ومعنى أنهم اعتنقوا المسيحية أن البعض منهم كانوا مؤمنين حقيقيين، والبعض الآخر لم يكونوا أكثر من معتنقين للمسيحية ظاهريا، لكن قلوبهم لم يصل إليها الإيمان الحقيقي بالمسيح. وهم بصفة عامة، أي هؤلاء العبرانيين، كانوا لا زالوا متعلقين بالعبادة اليهودية الأرضية. حتى المؤمنين الحقيقيين فيهم كانوا لا زالوا ملازمين للهيكل الأرضي ومتمسكين بالطقوس الأرضية والفرائض الأرضية، لكن الروح القدس كان يهمه أن هؤلاء العبرانيين الذين اعتنقوا المسيحية يدخلوا إلى أعماقها ويعرفوا سموها، وخصوصا فيما يختص بشخص المسيح. وبهذه المناسبة أيها الأحباء، هناك عدة أمجاد للرب يسوع المسيح يذكرها الكتاب، فهو له المجد، له مجده كابن الله الأزلي الأبد، وهو أيضا كابن الإنسان له مجده كالمسيح الملك. والمقصود بكلمة مسيح هو التعبير اليهودي عن كلمة المسيح، كما قالت السامرية للرب عندما قابلها: أنا أعلم أنه عندما يأتي مسيح يخبرنا بكل شيء. فله مجده كالمسيح الملك، وهذا مثلا ما يقدمه لنا إنجيل متى بصفة خاصة. إن عندنا أربعة أناجيل في العهد الجديد، وكل إنجيل منها يقدم لنا الرب يسوع المسيح في صفة خاصة متميزة. فإنجيل متى يقدم لنا بصفة خصوصية كالمسيح ملك اليهود، أما إنجيل مرقس فيقدمه لنا كعبد يهوه أو كالخادم الحقيقي. إنجيل لوقا يقدم لنا الروح القدس فيه الرب كابن الإنسان، الإنسان الكامل، نسل المرأة الذي قيل عنه في سفر التكوين: نسلك، أي نسل المرأة، يسحق رأس الحي. هذا ما نجده في إنجيل لوقا. أما إنجيل يوحنا فنجد فيه الرب في صفته الإلهية كابن الآب وكابن الله الأزلي الأبد. لا شك أيها الأحباء
أن الرب هو الله وإنسان معا. وينبغي لنا نحن المسيحيين أن نتمسك بشدة بهاتين النقطتين. ينبغي لنا ألا نفرط إطلاقا في هاتين الحقيقتين، حقيقة أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، والحقيقة الأخرى أنه علاوة على كونه الله الظاهر في الجسد فهو ابن الإنسان، إنسان كامل والله الكامل. أما كيف يتحد الاثنان معا، كيف يتحد إنسان محدود مع الله الغير المحدود، فهو سر. لا أقول أنه يتعارض مع عقولنا، لكنه على الأقل يفوق استقصاء عقول. يعني سر التجسد اللي هو حضور الله في لاهوت الكامل في الابن كإنسان كامل بلا خطية، سر التجسد وإن كان لا يتعارض مع العقل لكنه فوق العقل. ليه احنا ما نقدرش نفهمه؟ مش لأنه ضد العقل، لكن لأنه فوق طاقة العقل البشري لاستيعاب. فالله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، وإنجيل يوحنا في الأصحاح الأول عدد 18 يذكر لنا هذه الحقيقة: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو قط. وعندما يكلمنا الله بالأنبياء كما تكلم مثلا على فم موسى أو على فم إيليا، فهذا يختلف اختلاف كبير عن الطريقة التي تكلم بها في ابنه. لقد تكلم الله مثلا من جبل حوريب عندما أعطى الناموس للشعب، فماذا كان المشهد؟ إن المشهد موصوف في هذه الرسالة في أصحاح 12، حيث نقرأ: لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس ومضطرم بالنار، وإلى ضباب وظلام وزوبعة وصوت كلمات وهتاف بوق، استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة، حتى أن موسى نفسه وهو وسيط العهد قال: أنا مرتعب ومرتعب. فالله في القديم كما يقال في أحد المزامير تكلم من ستر الرعد، لكن في العهد الجديد كلمنا في ابنه. وما أعظمها من كلمات، وما أعظمه من إعلان، ذلك الذي أعلنه لنا الله في ابنه. لماذا؟ لأن الابن كائن في حضن الآب كما نقرأ في يوحنا 1:18: الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب. وعندما يتكلم الابن الذي هو في حضن الآب، فمن البديهي أنه يكلمنا عن أسرار ذلك الحضن الأبوي الذي هو كائن فيه، أو بلغة أخرى يكلمنا عن المحبة، والمحبة في كمالها كما هي بين الآب وبين الابن. إن تعبير الحضن الذي استخدمه الرسول يوحنا في الأصحاح الأول من إنجيله في الواقع تعبير جميل جدا، لأنه يعلن لنا عن أعماق محبة لا نستطيع أن نستقصيها على الإطلاق. حضن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، عندما يكلمنا هذا الابن فمن البديهي أنه يكلمنا عن أسرار ذلك الحضن، أو بلغة أخرى يكلمنا عن المحبة الإلهية في كمالها العجيب كما ظهرت في شخصه العزيز المبارك. كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. قلت أيها الأحباء أن الروح القدس يقصد في هذه الرسالة أنه يرتفع بأفكار وعواطف المؤمنين من العبرانيين إلى إدراك سمو المسيحي. إن هذه الرسالة تقدم لنا أفضلية المسيحية عن اليهودي، أفضلية العهد الجديد عن العهد القديم. وعندما تقدم لنا أفضلية المسيحية عن اليهودية فذلك يعني أنها تقدم لنا أساسا أفضلية المسيح الذي هو أساس المسيحية على كل شيء آخر. وبهذه الطريقة قصد الرسول كاتب الرسالة بالروح القدس أنه يفطن قلوب هؤلاء المؤمنين من العبرانيين عن الديانة والطقوس اليهودية الأرضية. وهذا أيها الأحباء يعطينا درسا أدبيا عمليا مهما لنا جميعا، لأنه ما هو الشيء الذي يرتقي بحياته؟ في الديانات البشرية العادية التي هي خلاف المسيحية تقدم مجموعة من النواهي والأوامر أو التدريبات التي يقصد بها تهذيب الطبيعة البشرية والارتقاء بها. لكن في المسيحية هناك شيء آخر، إن أي ديانة أخرى تريد تحسين الطبيعة البشرية، لكن المسيحية تختلف اختلافا جوهريا عن كل ديانة أخرى. المسيحية تقدم المسيح في كل كفايته وفي كل سموه وفي كل عظمته وفي كل جماله الأدبي الرائع وفي كل كمالاته وأمجاده العظيمة كغرض يشبع الطبيعة الجديدة. ولقد تكلمنا أيها الأحباء في المرة السابقة أن من أهم أسس المسيحية أنه لا بد من الحصول على طبيعة جديدة، ونحن نكرر ونؤكد هذه النقطة مرة أخرى، نؤكدها لأنها مهمة. زي ما قال الرب لنقدموس لما جه للرب في يوحنا 3 ليلا وابتدى يخاطب الرب على انه معلم، كثيرين من المسيحيين لا يرون في المسيح اكثر من معلم، لكن الرب على طول رد عليه رد خاطب وقال له المسألة مش مسألة اني انا جاي علشان اهذب الطبيعة البشرية الساقطة. الرب ما يعلمش إنسان خاطئ، الرب لا يعلم الخطأ. يجب أن نذكر ونضع في بالنا أيها الأحبة هذه الحقيقة، المسيح لا يعلم الخطأ، المسيح لا يعلم الخطأ، المسيح يخلص الخطأ أولا وبعد ذلك يعلمه. لا مجال لتعليم الخاطئ، ينبغي أن يولد الخاطي ولادة جديدة من الله ويسكن فيه روح الله أولا وبعد ذلك يتعلم. وهذه الحقيقة أوردها الرسول بولس في تيتوس 2 عندما قال ظهرت نعمة الله مش المعلمة لكن المخلصة لجميع الناس، وبعد ما تخلص يقول معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. أقول أيها الأحبة إن هذا مبدأ مهم، إن الشيء الذي يرفعنا عن دنايا العالم أو عن حتى أمجاد هذا العالم هو النظر إلى المسيح. النظر إلى المسيح في أمجاده هو الذي يعطي للقلب غرضا يمتلك هذا القلب. كل وسيلة أخرى لتحسين أخلاقنا بدون النظر إلى المسيح هي وسائل زائفة غير دائمة الأثر، وهي لا تبقى طويلة. الوسيلة الوحيدة للارتقاء بعواطفنا هو أننا نعرف المسيح معرفة جيدة ونمتلك شخصه امتلاكا اختباريا ونشبع به شبعا حقيقيا. عندئذ يتم فينا القول الذي قاله صاحب الأمثال: النفس الشبعانة تدوس العسل. هذه حكمة قالها سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل. يوجد عسل في هذا العالم، سواء كان هذا العسل حلوا من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الأدبية أو من الناحية الاجتماعية. العالم فيه عسل تميل إليه الطبيعة، سواء كان العسل شهوات أخلاقية أو كان حتى ديانة بشرية جذابة. فالعالم فيه ما يمتع الطبيعة الساقطة، سواء من ناحية ميولها الأخلاقية أو من ناحية ميولها الدينية. لكن النفس الشبعانة بالمسيح تستطيع أن تدوس العسل وتحتقره. وعلى العكس لذلك يقول كاتب الأمثال: وللنفس الجائعة كل مر حل. يعني قد يكون هناك طعام سام في العالم، قد تكون هناك روايات رخيصة وكتب رخيصة سطحية، قد يكون هناك أدب رخيص تافه، قد تكون هناك ديانات عقيمة، لكن النفس الجائعة تلتصق بهذه التفاهات لأنها ليست شبعانة بغرض يمتلك القلب ويستولي عليه. فالرسول في هذه الرسالة قصد أن يفصل المؤمنين من العبرانيين عن الطقوس والديانة اليهودية الأرضية، والوسيلة لذلك أنه لم يبدأ بمهاجمة هذه الطقوس. لاحظوا أيها الأحباء أننا نستفيد من ذلك حكمة بالغة للغاية، إنه في كلامنا مع الآخرين الذين يتمسكون بأشياء غير المسيح، محاولة الهجوم على هذه الأشياء لا تؤدي إلى نتيجة طيبة. الهجوم لا يحرر النفس من الأشياء الباطلة التي تتمسك بها، لكن قدم المسيح. وإذ بك تجد أن المسيح نفسه يستطيع أن يحل مكان هذه الأشياء التي يتعلق بها القلب البشري، فتخرج هذه الأشياء من تلقاء نفسه. وزي ما قال واحد: إذا حاولنا نلم الثلج اللي بيبقى في الشوارع في الأماكن الباردة اللي بيقصر فيها الثلوج، إذا حاولنا نلم الثلج من الشوارع بإيدينا هنتعب. لكن إذا انتظرنا حتى تشرق الشمس بالدفء، فإن دفء الشمس سوف يزيد هذه الثلوج. ففي عند الناس معتقدات كثيرة خاطئة وتصورات كثيرة خاطئة، فمحاولة استئصال هذه الأفكار من قلوب الناس عن طريق الهجوم ضدها لا يؤدي إلى نتيجة طيبة، لأن من خصيات القلب البشري الطبيعي أنك كلما هاجمته في نقطة يحبها كلما تمسك أكثر بهذه النقطة واستماد في التعلق بها. لكن عندما تقدم المسيح، إذا بأمجاد المسيح الباهرة وإذا بضياء المسيح الدافئ يزيب الثلوج في القلب ويحطم العوائق ويرفع المعطلات. إذن فالرسول عندما كتب هذه الرسالة قاصدا أن يحرر العبرانيين من الطقوس والفرائض الأرضية اليهودية، قدم أولا المسيح في جلاله وفي عظمته. وعندما يكون المسيح في جلاله وعظمته أمام النفس، يسهل علينا أن نحتقر كل شيء آخر، ويسهل علينا أن نتخلى عن كل شيء آخر. وهذا يوافق كلمات الرسول في فيليب 3 الذي قال: فإني أحسب كل شيء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء. لكن خسر إيه؟ وأنا أحسبها نفاية. نفاية، فكل الأشياء التي يستحبها القلب البشري والتي تميل إليها الطبيعة البشرية أمام أمجاد المسيح تصبح نفاية، زبالة ملهاش لازمة. الله كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه. من هو هذا الابن؟ يقول: الذي جعله وارثا لكل شيء. طبعا ده باعتباره الابن الأزلي، هو الوارث لكل شيء. وده يوافق كلمات الرب يسوع المسيح التي قالها في إنجيل يوحنا أصحاح 16: كل ما للآب فهو لي، كل ما للآب فهو لي. لكن الأعظم من ذلك أن كل ما للابن قد صار لنا. الرب يسوع المسيح أيها الأحباء أعطانا كل شيء، أو بمعنى أدق الرب يسوع المسيح أشركنا معه في كل شيء، لكنه تكلف وحده آلام الصليب دون أن يدخلنا في هذه الآلام لكي يكون لنا شركة معه في كل ما يرثه من الآب. في رومية 8 يقول الرسول: فإن كنا أولادا فنحن ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح. فهو جعله وارثا لكل شيء، لكن احنا كمان شركاء للمسيح في كل ما يرثه. في نبوة أشعياء أصحاح 53 يقول: لذلك أقسم له مع الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة. فهو سيشركنا معه في كل ما حصله بعمل الصليب. المسيح وارث لكل شيء، لكن من العجيب أنه مع أنه الوارث لكل شيء باعتباره ابن الله الأزلي، لكنه سيرث كل شيء باعتباره أيضا قد أكمل عمل الصليب. يقول الذي به أيضا عمل العالمين. ولقد تأملنا أيها الأحباء في حدود أو إنجاز القول عدم حدود هذا الكون العظيم الذي خلقه الابن، والذي تذكر الرسالة إلى كولوسي حقيقته بالقول فإنه فيه قد خلق الكل. ويذكر يوحنا في الأصحاح الأول هذا القول: به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. هذا من ناحية، من ناحية أخرى الذي وهو بهاء مجده، الذي وهو بهاء مجده، نعم بهاء مجد الله. وما معنى أن المسيح هو بهاء مجد الله؟ معناه أن مجد الله الذي لا يرى يرى في المسيح، يرى في المسيح. يعني الله يذكر عنه في تيمساوس الأولى أصحاح 6 أنه ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه. يعني عايز أقول لحضراتكم أن حتى في الأبدية لما هنوصل للسماء ونلبس الأجساد الممجدة ونكون على صورة جسد المسيح، مش هنقدر نشوف الله في مطلق لاهوت، لكن سوف نرى الله في المسيح، زي ما بيقول الرسول في مكان آخر: إن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. العظيم في المسيحية إننا نرى مجد الله، لكن أين نراه؟ نراه معكوسا على وجه إنسان. وهذا هو العجب، العجب في المسيحية أننا نرى مجد الله ونراه بدون خوف. قديما قال موسى لله في 33 من سفر الخروج: أرني مجدك. فقال له الرب: لا يستطيع أحد يا موسى أن يرى مجدي ويعيش، لكن نحن في المسيحية نرى مجد الله. كيف نراه؟ بدون خوف. نراه في وجه يسوع المسيح، نراه معكوسا على هذا الوجه، لكن لأن هذا الوجه هو وجه الإنسان الذي مات عني وعنك وعن كل واحد واحدة فينا، لأن هذا الوجه هو وجه فادينا، فنحن لا نخاف لأننا نرى مجد الله في وجهه الكريم الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره. قال مرة في لبس للرب في يوحنا 14: يا سيد أرنا الآب وكفانا. فكان رد الرب عليه: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره، المعبر عن ذات الله، مش بس معبر عن فكر الله. الأنبياء عبروا عن فكر الله، لكن محدش منهم عبر عن ذات الله، عن جوهر الله. كلمة جوهر معناها الطبيعة نفسه، ولذلك يقال في رسالة كولوسي أصحاح 2: الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. مش جزء من اللاهوت، مش جزء من اللاهوت، لا، لكن كل ملء اللاهوت يحل في المسيح جسديا. الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. لاحظوا المباينة بين القول حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، وبين القول صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. كونه يحمل كل الأشياء دي مش عايزة أكثر من كلمة منه. كونه يحمل كل الأشياء دي ما تستلزمش أكثر من كلمة منه. كلمة منه تخلي كل الأشياء محمولة، يعني الأرض والكواكب والمجرات كلها محمولة بكلمته، بكلمته، بمجرد كلمة منه. لكن تطهير الخطايا مش بكلمة منه. تطهير الخطايا ما تمش بكلام قاله، لكن تطهير الخطايا استلزم أن يصنع ذلك بنفسه. واحدة منهم حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، لكن تطهير الخطايا صنع بنفسه، ببذل ذاته على الصليب صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. ويا لها من كلمات عجيبة جدا، أن الذي صنع تطهير خطايانا هو الله الظاهر في الجسد. صحيح أنه صنع ذلك باعتباره الإنسان، لكن لو كان مجرد إنسان بس ما كانش التطهير يكتسب هذه القيم. إن المسيح لما مات على الصليب لم يمت باعتباره الله، لأن الله لا يموت، لكن مات على الصليب باعتباره الإنسان يسوع المسيح. لكن لأن نفس هذا الإنسان هو في نفس الوقت الله الظاهر في الجسد، فقيمة عمله، قيمة عمله اللي عمله فوق الصليب تستند عظمتها من قيمة شخص. الله قدر العمل اللي عمله المسيح بالعظمة اللي قام بيها مين؟ اللي قام بيها الابن. على قدر عظمة شخص الابن، على قدر عظمة عمل الخلاص، على قدر عظمة شخص الابن، على قدر كمال تطهير خطايانا. فالذي صنع تطهير لخطايانا هو المساوي للآب والروح القدس في الجوهر، المكتوب عنه إذ كان في صورة الله لم يحسب كلسة أن يكون معادلا لله. صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي، أو كما تأتي في اللغة الأصلية أجلس نفسه في يمين العظمة في الأعالي. لاحظوا أن هذا الكلام يخص المسيح بعد التجسد، لأنه لا يمكن أن يقال عن المسيح باعتباره الله أنه جالس، لأنه باعتباره الله جالس، باعتباره الله جالس على عرش. حتى لما نزل هنا على الأرض وأخذ صورة الإنسان كان جالس فين؟ كان جالس في السماء. عشان كده بيقول في يوحنا 3 وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو أيضا في السماء. فمع أنه كان بجسده على الأرض، لكن كان بلاهوته جالسا على عرش الله الأزلي الأبدي. لكن لما يقول هنا جلس في يمين العظمة في الأعالي، يعني أنه بعدما صنع تطهيرا لخطايانا كإنسان، جلس كإنسان عن يمين العظمة في الأعالي. وما معنى الجلوس؟ إن كلمة جلس لها معناها الخاص، ليها معناها الذي له دلالة المهمة جدا بالنسبة لأفكار الناس دول اللي كان بيكتب لهم الرسول الكلام ده. ليه؟ أصل هم مولفين على إن رئيس الكهنة في خيمة الاجتماع أو في الهيكل ما كانش يقعد على حيله أبدا، يعني لم يذكر في مواد الخيمة، لم تذكر في تفاصيل خيمة الاجتماع أو في تفاصيل الهيكل الذي بناه سليمان وجود كرسي يجلس عليه رئيس الكهنة. ليه الروح القدس حذف يعني فكرة جلوس رئيس الكهنة على كرسي في العهد السابق؟ لأنه لم يصنع تطهير للخطايا. ما دام لسه الخطايا لم تطهر، يبقى رئيس الكهنة لسه واقف يعمل ويعمل ويعمل. لكن معنى أن المسيح جلس معناه أن العمل قد اكتمل. معنى أن المسيح جلس معناه أن تطهير الخطايا كامل لا يتكرر. معنى أن المسيح جلس أنه قد تحقق القول الذي قاله وهو على الصليب قبل أن ينزل: قد أكمل، قد أكمل. أنا كمؤمن لما أرفع عيني للسماء وبالإيمان أشوف المسيح جالس عن يمين الله، أقول خلاص خطاياي كلها انتهت، ماضي وحاضر ومستقبل. ليه؟ لأنه لو ما كانتش خطاياي انتهت ما كانش المسيح جلس. لكن معنى أنه جالس معناه أن العمل قد انتهى، وانتهى على أكمل صورة، بحيث تمجد الله وتطهرت خطاياي. لكن جلس فين؟ في يمين العظمة الأعالي. لاحظوا التعبير، يمين العظمة، يمين العظمة. هل يمكن أن يكون موسى قد جلس في يمين العظمة؟ مستحيل. هل يمكن أن يكون إيليا قد جلس في يمين العظمة؟ مستحيل. هل يمكن أن يكون إنسان آخر قد جلس في يمين العظمة؟ مستحيل. لكن المسيح هو الشخص الوحيد، ولا رئيس الملائكة يستطيع أن يجلس، لكن ابن الله بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. مش جلس في الهيكل تحت، ولا جلس في أورشليم، ولا على كرسي داود. صحيح أننا نقرأ في أول إنجيل لوقا أنه سوف يعطيه الرب الإله كرسي داود أبي، ده لما هيملك على الأرض. لكن هو دلوقتي على كرسي أعظم من كرسي داود، اللي هو كرسي الآب نفسه، زي ما بيقول في رؤية 3: كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. المسيح دلوقتي مش جالس على عرشه هو، لا، هو جالس على عرش الآب. هيجي وقت المسيح يجلس على عرشه هو عندما يملك على الأرض والسماوات جميعا. جلس في يمين العظمة فين؟ في الأعالي. كلمة في الأعالي معناها إن الرسول عاوز ياخد فكر العبرانيين ويرتقي بهم إلى فوق، حيث المسيح جالس طائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وسوف نرى في المرة المقبلة إن شاء الله أيها الأحبة المباينة بين المسيح والملائكة الذين كانوا موضع احترام كبير من اليهود، لكن المسيح أسمى منهم بما لا يقاس وله كل المجد.
اسمع.com